إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم ورزقكم، وبالنعم الظاهرة والباطنة أمدكم، فما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واعلموا أنكم لن تتقوه سبحانه وتعالى كما ينبغي حتى تقوموا بما أمركم ووصاكم من تزكية قلوبكم وأنفسكم. فمهما جاهد العبد نفسه لتحصيل التقوى دون النظر إلى هذه الوصية الإلهية فلن يفلح، ألا وهي ما أمر به سبحانه وتعالى، فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقال وأمر بذلك سبحانه وتعالى في كتابه في موضع آخر بتزكية النفس، فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبين لا إله إلا هو أن الفلاح الذي به يكون في الدنيا المستراح، وفي الآخرة النجاة من عذابه سبحانه وتعالى، يكون بتزكية النفس والقلب. فمن لم يزكي نفسه ويطهر قلبه مما يفسده فإن أعماله لن تتزكى. ولذلك بدأ لا إله إلا هو بتزكية النفس قبل العمل، فقال: قد أفلح من زكاها. قال في كتابه مبينا أن التزكية تبدأ قبل العمل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فبدأ بالتزكية قبل القول والعمل. وأعظم ما يزكى به القلب توحيد الله والتعلق به وإفراده بالعبادة والتوكل عليه ومحبته ورجاؤه والخوف منه وتعظيمه وخشيته دون خلقه، فهذا أعظم ما تزكى به القلوب عند علام الغيوب. فمن أفسد هذا المقصد فأشرك بالله ودعا غيره وتعلق بغيره وتوكل عليه واعتقد أن غيره عنده الضر والنفع من دونه، فلا تسأل عن أعماله بعد فساد قلبه بالشرك به لا إله إلا هو. ثم إن وسيلة التزكية العظمى قراءة كتابه وتدبره والعمل بما فيه بعد تفهم معاني آياته، فإن كثير المسلمين اليوم كما ترونهم يقرؤون القرآن في رمضان وفي غيره ويختمون عدة مرات بلا فهم ولا تدبر ولا معرفة لمعاني كلامه، فكيف يزكي قلوبهم هذا الكتاب العظيم الذي ذكر الله أنه فيه شفاء لما في الصدور وهم لا يعرفون معانيه؟ فإذا قيل للإنسان تداوى بهذا الدواء فإنه نافع وإنه مجرب، وكم شفي إنسان تعالج به لكنه لم يسأل كيف يتناول الدواء ومتى يأخذه وما هي الأطعمة التي تناسبه وما لا تناسبه أن يأخذها معه وغير ذلك من العلم، فإنه قد لا يفيده هذا الدواء. فلا بد حينئذ مع القرآن من تدبر بعد تفهم لمعانيه، حينئذ يصدق في من فعل ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: تكفر الله لمن قرأ القرآن وتدبره وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وسبب ذلك الأعظم حصول تزكية النفس له الذي من جرائها وقي شر أعماله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فترك آيات الله إما بالإعراض عنها وترك طلب العلم المعرف في معناها، وإما بعد معرفة معناها الإعراض عن العمل بها، فكل ذلك إعراض. فأعرض بعض الأمة عن هذا الكتاب العزيز فلم يتعلموا معانيه، فشابه النصارى الذين سماهم الله الضالين أو وصفهم بالضالين. وأعرض قسم آخر من هذه الأمة عن كتاب الله بعد تفهم معانيه لكن لم يعملوا بما فيه، فشابه اليهود الذين وصفهم الله بالمغضوب عليهم. وأنت تقرأ في كل يوم ما يذكرك بهذا المعنى 17 مرة حتى تطلب العلم وتعمل به، تفهم معاني كتاب الله وتدرس ذلك وتعمل مقتضاه ظاهرا وباطنا، خوفا منه ورجاء له ومحبة له وتعظيما له. فأنت تقرأ في اليوم والليلة الفاتحة 17 مرة، فإذا تركت في ركعة الفاتحة بطلت صلاتك. وفي الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهؤلاء أنعم الله عليهم وهم لا شك الصديقين من الصديقين والشهداء والصالحين، ومن أعلاهم رتبة أو أعلاهم رتبة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد النبيين. فهؤلاء درسوا القرآن وتعلموا معانيه وعملوا بما فيه، أصحاب محمد رضوان الله عليهم، فعاشوا بخير وماتوا بخير وأحبهم الناس وقضيت مصالحهم الدينية والدنيوية، وما أخر من مصلحة دنيوية لهم فكان ذلك رفع في درجاتهم لصبرهم رضي الله تعالى عنهم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وثم بعد ذلك تخليص القلب مما يفسده من الكبر والحقد على المسلم وتمني الشر له والتخطيط لإيقاع الشر به انتقاما، وكذلك الحسد وغير ذلك من الأعراض والأدواء التي تفسد زكاة القلب. وهناك خلق عباد الله من تحلى به رزقه الله عطاء حسنا كثيرا مباركا فيه، وذلك أنه خلق الأنبياء والعلماء والصالحين والمصلحين على مر الدهور والأزمنة والسنين. هذا الخلق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه، وما أعطي عبد عطاء خير من هذا الخلق، فمن أعطيه أعطي الخير كله، ومن حرمه حرم الخير كله، فإن الله يحبه ويحب أهله. وإن الله يعين من اتصف بهذا الخلق، يعينه على قضاء مصالحه في إصلاح الناس، أولاده، أزواجه، جيرانه، أكثر ممن يتصف بضده. خلق أوصى الله بنفسه عباده أن يلتزموه، وأوصى به رسوله، وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم به الناس. إنه خلق الرفق عباد الله، الرفق من الأخلاق الحسنة. وقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وحسن الخلق مراتب، فأعلاها أو من أعلاها الرفق، وهو اللين في القول والفعل، وأخذ الحق من الناس بالتي هي أحسن، بالكلام الطيب، وترك الفظاظة والغلظة والشدة والصراخ والسب والشتم والضرب ونحو ذلك. قال الرب سبحانه وتعالى آمرا عباده بالرفق: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعائشة في حق أناس هم تعنفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكر ودهاء، وكانوا ممن وصل بهم الأمر في عقائدهم إلى مسبة الله، وقال لهم أن يده مغلولة، وقولهم أنه بخيل ونحن أغنياء وهم اليهود. فقد دخل نفر من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، فقالوا: السلام عليك يا محمد. فقالت عائشة: عليكم لعنة الله غضبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، عليك بالرفق، وإياك والعنف. وفي رواية أو في حديث آخر عند ابن خزيمة عن عائشة أيضا رضي الله عنها: دخل رجل من يهود فقال: السلام عليك يا محمد. فقال: وعليك. فدخل آخر وقال: السلام عليك. فقال: وعليك. قالت عائشة: في كل مرة أريد أن أرد لكن أرى كراهة النبي في ذلك فأمسك نفسي. في الثالثة دخل أيضا رجل من يهود فقال السلام عليك، فقالت لم أحتمل فرددت عليهم فقلت عليكم غضب الله ولعنته إخوان القردة والخنازير. فقال النبي لعائشة يا عائشة إن الله يبغض الفحش والتفحش. فقالت يا رسول الله ما سمعت ما قالوا؟ قال وما سمعت أنت ما قلت؟ وهذه رواية البخاري الأولى. فإن الله يجيب دعائي فيهم ولا يجيب دعائهم فيه، فهم قالوا عليك السام يعني الموت، فأنا قلت عليك، فإن الله يجيب دعائي فيهم ولا يجيب دعائهم فيه. فقال لها عليك بالرفق، وقال لها إياك والفحش، أو إن الله لا يحب الفحش والتفحش. عباد الله، إذا كان هذا خلق النبي مع من في قلبه وعقيدته مسب لله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وقولهم إن الله بخيل ونحن أغنياء، فأرفع فأمر بالرفق في معالجتهم ودعوتهم. فكيف بمن كان يحمل في قلبه لا إله إلا الله، ويصلي ويصوم رمضان ويحج البيت الحرام؟ أليس ذلك أولى بالرفق معه إذا واقع ذنبا؟ فذلك أولى وأحرى. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، قد انتشر بين كثير من أهل الإسلام خلق ذميم مقيت لا يحبه الله، ربما كان من جرائه قتل الرجل ولده أو جرحه أو جرحه أو كسر عظمه أو قتل جاره أو أحد من قرابته أو سفك دم زوجه، ألا وهو العنف. والذي أخص به في كلامي هذا من يسمى بالعنف الأسري، وهو أن يتسلط والد على ولده أو أم على ولدها ضربا، حتى ضربا مبرحا، حتى ربما تنقل أو ينقل لها عظم لابنته أو ولده، ينقل له عظم أو يكسر رأسا أو يشق جلدا أو يقتل تلك النفس عياذا بالله. انتشر إلى حد أن ولي أمرنا وفقه الله أمر بتخصيص خطب في الجمعة للعنف الأسري، وما ذاك إلا لو أنه انتشر، وأراد جزاه الله خير أن يعم النفع ويترك هؤلاء هذه الخصلة الذميمة التي تذهب بخير الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. فمن مظاهر ذلك كما شاهدنا في بعض الصحف أو المقالات، زوج يتشاجر مع زوجه في السيارة والسيارة تمشي بنحو ربما 130 أو 140، فيأخذه الغضب والعنف والشدة إلى أن يفتح زجاج السيارة ويأخذ الولد ويشتد بها منها ويلقيه بتلك السرعة، فلا تسأل عن الولد بعد ذلك من تمزق وحصول مكروه. وآخر يحضر إلى بيته وقد اعتنى بأثاثه واشتراه بأغلى الأثمان في مقدرته، فما شعر إلا وابنتاه أخذتا مقصا وتفننتا في قص الأثاث بحسب ما عندهم من عقل ناقص، أطفال لم تكتمل عقولهم، فما أن جاء وعرف أنهما هما اللتان فعلتا ذلك إلا وأخذ حبلا وربط به أيديهما وتركهما نحو 3 أيام حتى اسودتا وتعفنتا، فأمر الأطباء بقطع أيديهم الأربعة، نسأل الله العافية. وآخر لما حضر منزله أو حضر إلى سيارته وجد أن خطا قد من الكشت قد صنع بسيارته بواسطة مسمار، وعرف أن ابنه، فأخذ يضرب ابنه ضربا شديدا على أصبعه، فما فاق إلا والضرب كان بمطرقة، فأخذوا بالولد إلى المستشفى، فقرروا قطع الأصبع لأنه تهشم في داخله وتعفن من عظام. فجاء الأب الندمان على عنفه، فأول كلمة قالها له الولد وهو ينظر إلى أصبعه قد قطعت بكل براءة: متى يا أبي تنبت أصبعي هذه؟ لتصيبه الحسرة العظيمة على ما جنت يداه. عباد الله، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيوت على الرفق بأبنائهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: إن الله إذا أراد بأهل بيت خير أدخل بهم الرفق. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنك إذا أردت أن تعان على ولدك فيهتدي فيصلح حاله في تجارته في مدرسته في صلاته، فإن الله يعينك على الرفق به أكثر مما يعينك على العنف، كما جاء عن عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعين عبده إذا رفق أكثر من العنف. في العنف ما يستحضر الرجل إخلاص النية، يشرد ذهنه عن إخلاص النية فيضرب ولده بقصد الانتقام والتعذيب، لا التأديب، والمطلوب أن يضربه بمقصود أو بمقصد التأديب ولا يعنف عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة لسبع وضربوهم عليها العشر، لكن ما قال ضرب مبرح، أجاز الضرب الغير مبرح، لا يشق جلدا ولا ينقل عظما في ذلك. ومع ذلك فالله يعطي العبد على الرفق من المعونة ما لا يعطيه على ما لا يعطي العبد العنيف. وحذر رسول الله ممن ولي من أمر المسلمين شيء، إذا تولى ذلك أن يشدد عليهم ويشق عليهم، فدعا عليه النبي، فخرج مسلم في صحيحه لما أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أو عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيء فشق عليهم فاللهم اشفق عليه. هذه دعوة رسول الله ينبغي أن يخاف منها المدير في الشركة، والرجل مع خادم بيته، والرجل مع أولاده، إذا شق عليهم وهو قد تولى أمرهم فإن الله سيسلط عليه من يشق عليه ربما. قال ابن القيم: إذا أردت أن ترى كيف الله سيعاملك يعني في المستقبل، فانظر كيف تعامل خلقه بالإكرام، بحسن الظن، باللطف، سيوفق لك من يعاملك كذلك، يعني تعاملهم بالعنف والمسبة والصياح والتسفيه ونحو ذلك، يسلط عليك الله من يفعل ذلك كذلك معك. ولذلك خرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما أنا أضرب بالصوت غلام لي، وربما كان يشتد في ضربه صوت، إذ رجل يناديني من خلفه: لله أقدر عليك منك على غلامك. فالتفت فإذا به رسول الله. فقال أبو مسعود الأنصاري: يا رسول الله، هو عتيق لوجه الله، أعتقته لوجه الله. فقال رسول الله: لو لم تعتق يا ابن مسعود، يا أبا مسعود، لمستك، أو قال لفحتك النار. عباد الله، فإذا كان هذا صحابي، وللصحابة من الفضل في الدين ما لهم، ففي ظلم غلامه بالضرب الشديد يقول ستمسك النار إلا أنك أنقذت نفسك بعتق، فكيف بمن كان دون الصحابة رتبة، ممن ضيع أحيانا دينه من تأخير الصلاة ومن غيبة ومن نميمة، ومع ذلك يبطش بولده البطش الذي لا يطيقه. ألا يقام باب أولى أن هذا تمسه النار وأشد؟ نسأله سبحانه أن يلهم أهل الإسلام الرفق، فإن الله رفيق، كما جاء في الحديث الذي خرجه الطبراني من حديث معدان: إن الله رفيق يحب الرفق. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليهم ولاهم، الحمد لله رب العالمين.